سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه ما أشد الآخرة إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. هذا قبر الزاني والزانية. مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بقبور الزناة والزواني فرأى عقابا شديدا في القبر. ماذا رأى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ رأى أناسا رجالا ونساء عراة في مثل التنور أي الفرن يأتيهم لهب من تحتهم فيصيح ويصرخ. قال من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء هم الزناة والزواني والعياذ بالله. والزنا جريمة عظمى وكبيرة من الكبائر حذر منها الإسلام، بل جعل عقوبتها في الدنيا شديدة. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا هو الزاني الشاب الذي لم يتزوج، إذا ثبت الزنا بشهود 4 أو بالإقرار يعلن عن إقامة الحد في قريته في يوم الجمعة بعد الصلاة ويجتمع الناس لرؤية الحد وإقامته، ويأتي القاضي ومعه الجلاد ويوقف الزاني ويجلد على ظهره 100 جلدة ويشاهد الناس جميعا هذا الأمر لكي يجمع الله له بين الألم والفضيحة حتى يرتدع كل من تسول له نفسه بأن يرتكب هذه الجريمة. أما إذا كان الزاني متزوجا أو كانت متزوجة فحده الرجم حتى الموت كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا ثبت الزنا ب4 شهود أو بالإقرار يؤتى بالزاني في بلده أمام معارفه وأمام أصدقائه وإخوانه وجيرانه، ثم يقال للناس يأتون بالحجارة وفي ميدان عام أمام المسجد يصدر الحكم القاضي ويبين أنه زنى وثبت الزنا ثبوتا شرعيا، ويبدأ القاضي برمي أول حجر لهذا الرجل والباقي يرمون من اليمين واليسار وهكذا، هذا يضرب في رأسه وهذا في ظهره وهذا في بطنه وهذا في يده وهذا في رجله وينبثق الدم يمينا ويسارا حتى يسقط فيموت. تصور لو أن هذه الواقعة الآن وقعت وصورت، أقيم هذا الحد وصور بالهواتف ونشر على وسائل التواصل، هل تتصور أن أحدا سيفكر في الزنا حتى لو كان من أفسق الناس؟ كلا. لماذا؟ لأنه رأى بعينيه عقوبة في الدنيا ورأى فضيحة أيضا. هذه العائلة التي جلد منها زان أو رجم منها زان أو زانية، هل يتقدم أحد بالزواج منهم؟ هل يتعامل أحد معهم بالتجارة؟ بل ستكون فضيحة للعائلة كلها. ومن هنا يرتدع الناس عن الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء. والإسلام حذر من الوقوع في الزنا، بل وضع حدودا معينة حتى لا يقترفها الإنسان فيقترب من الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. فالإسلام حرم نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. فقال الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وبعض النساء تظن أن هذا خاص بالرجال فتنظر هي للرجال، أما الرجل يجب أن يغض بصره. هذا ليس صحيحا، بل المرأة أيضا مأمورة، مأمورة بغض بصرها. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أنت الآن ذهبت لتشتري من صيدلية وتعلم أن الصيدلية تقف بها امرأة، فتقول في نفسك: سأنتصر على نفسي وأشتري الدواء ولا أنظر إلى وجه هذه المرأة. فتقول: السلام عليكم، هذه الروشتة، اصرفي هذا الدواء بكم بمال، وتدفع المال وتأخذ علاجك وتمضي، وقد انتصرت على نفسك ولم تنظر إلى المرأة. هذا نوع من أنواع الجهاد، وهذا هو المؤمن القوي. والمرأة كذلك إذا اضطرت للتعامل مع رجل تتعامل معه وبصرها في الأرض لا تنظر إليه. أما المرأة التي تضحك ويتكلم الرجال وتبتسم وتظن أن هذا تقدم وتحضر، فهذا فساد وإفساد. ثانيا، نهى الإسلام عن أن يخلو الرجل بامرأة حتى لا يقع في المحظور. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والخلوة لها صور، من صور الخلوة أن يخلو رجل بامرأة في غرفة مستقلة لا يراهما أحد. هنا يبدأ الشيطان عمله فيوسوس له بأن يزينها في نظره، ويوسوس لها بأن يزينه في نظرها. وهناك صورة أخرى، وهي تراسل الشاب مع الفتاة عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الكاميرا أو كاميرا الفيديو، فالولد يرى البنت والبنت تراه. هذه خلوة، هذا لا يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، قال العلماء في تفسير هذا الحديث: أي أن الشيطان يهيج الشهوة لديهما لكي يقع في الزنا. وهناك صورة ثالثة من صور الخلوة بالمرأة، وهي أن يقف شاب وفتاة في صيدلية أو في محل أو في مكتب، أو أن يخلو المدير بالسكرتيرة البنت معه. هذه خلوة لا تجوز. وحرم الإسلام أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، أي أن تضع يدك في يد امرأة أجنبية. والمرأة الأجنبية هي كل امرأة يحل لك أن تتزوج بها، فلا يجوز لك أن تصافح ابنة خالك ولا ابنة خالتك ولا ابنة عمك ولا ابنة عمتك، لأنها أجنبية منك. والدليل على ذلك ما رواه الروياني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط إلا امرأة يملكها. وحينما جاء مجموعة من النساء كن على الكفر وأردن أن يسلم، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: تشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقلنا: هلم نبايعك يا رسول الله؟ كما يبايعك الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. وإذا تأملنا أيها الأحباب الكرام هذه الحروز التي وضعها الإسلام لكي يبتعد الرجل عن المرأة وتبتعد المرأة عن الرجل، بينا أنها من مصلحة الإنسان، لأن الشيطان له خطوات في إيقاع الرجل في المعصية، والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالإسلام سهل على المرأة، بدلا من أن تخرج إلى المسجد فتصلي لتأخذ 27 صلاة في جماعة كالرجل، أمرها أن تصلي في بيتها ويعطيها هذا الأجر كاملا، أي أنها تجلس في بيتها وتأخذ راتب الوظيفة مثل الرجال الذين يذهبون إلى المسجد، فصلاة الرجل في المسجد 27 صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ولماذا؟ لأن الإسلام يريد أن يبعد النساء عن الرجال والرجال عن النساء، وهذا إكرام للمرأة وإكرام للرجل أيضا. وإذا اضطرت المرأة للخروج ينبغي أن تلبس ثوبا فضفاضا، فلا يجوز أن تخرج ببنطال ولا بجيبة ضيقة ولا ببلوزة ضيقة ونحو ذلك، ولا بثياب معطرة ولا بثياب ملونة ولا مزركشة تلفت نظر الرجال إليها. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة يعني ينبغي أن تغض بصرك عنها، إذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الناظرين. فالشيطان يزين للرجال مشية المرأة وضحك المرأة وثياب المرأة وكلام المرأة ورسالة المرأة على الوسيلة، حتى لو كانت كتابة تكتب فقط، المرأة تكتب رسالة في وسط الرجال والرجل يرد عليها، الشيطان يزين له ذلك ويزين لها ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فعليك أخي الكريم أن تكون إنسانا تقيا مراقبا لله عز وجل، وأن تبتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنجازى كلنا عن مساعينا هنا، عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة. ذاك يوم نتخيه ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه، ما أشد الآخرة. إنها دار القرار وجزاء الاختبار، جنة فيها ونار، تلك دور الآخرة. هي فوز الصالحين وخسار الطالحين، نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة.